لجنة الاحتفالات بجد حفص بهذه الندوة في هذه الليلة، وهي بعنوان التكليف في زمن الغيبة، مصادره وخصائصه وغاياته. وسيكون المشاركون في هذه الندوة سماحة الشيخ سليمان المدني والدكتور محمد علي الستري والشيخ منصور حمادة، فليتفضلوا. هذه الندوة سوف تكون بأسئلة أعدت أساسا، وستعطى الفرصة طبعا للمشاركين إن شاء الله لتقديم الأسئلة لاحقا. ويكون بداية الحديث عند سماحة الشيخ سليمان بالسؤال الأول الذي يقول: معروف أن عقيدة الشيعة تقوم على أخذ الأحكام من المعصوم عليه السلام، وحيث لا يتيسر لنا من الأخذ مباشرة من الإمام عليه السلام، فمن أين يستقي كل من الفقهاء والعوام؟
وحل المصالح والأحلام تأثيرا في تحديد الحكم الشرعي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عقيدة المسلمين كافة أن جميع ما يحتاجه الإنسان من أحكام، سواء تنظم علاقاته بينه وبين خالقه سبحانه وتعالى، أو تنظم علاقاته بأسرته وبين مجتمعه، ما تيسر له الحلال كلها يجب أن تؤخذ من الوحي الإلهي. والوحي الإلهي تارة يكون
نازلا من الله سبحانه وتعالى بلفظه ومعناه، وتارة يكون نازلا من الله سبحانه وتعالى بالمعنى ويؤديه الرسول صلى الله عليه وآله إلى أمته باللفظ من عنده. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان، أو عندما أراد أن يخلق الإنسان، أشهد الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة. يقول سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الكرام، من إعلانه سبحانه وتعالى أنه سيجعل في الأرض خليفة أنه سيخلق خلقا غير معصومين، يحتاجون لمن يسوسهم ولمن يدبرهم، ويكون مستخلفا من الله عليهم. ولذلك احتملوا أو تأكدوا من أن هؤلاء المخلوقين الذين أخبر الله سبحانه وتعالى، وإن كان بالدلالة الالتزامية، أنه سيخلقهم، تأكدوا أنهم سيرتكبون المخالفات ويرتكبون المفاسد، ولذلك عرضوا على الله سبحانه وتعالى أن ينزلوهم إلى الأرض فيعبدوه فيها ويسكنونها. قالوا: أتجعل فيها من يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، ومن يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أي أن هؤلاء المخلوقين غير المعصومين والذين يحتاجون إلى الخليفة لا بد أن يرتكبوا هذه المفاسد وعلى رأسها إسالة الدماء. فأجابهم سبحانه وتعالى بقوله إني أعلم ما لا تعلمون. فالخليفة من الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، والذي يجب على كل إنسان الرجوع إليه هو المعصوم الذي يجب الرجوع إليه، سواء في حالة ظهوره وتمكنه وبسط يده، أو في حالة ضعفه وخوفه وعدم انبساط يده. في ذلك بين زمان وزمان، ولا بين مكان ومكان، ولا بين أمة وأمة. فإذا مصادر التشريع في زمن الغيبة هي ذاتها مصادر التشريع في زمن حضور المعصوم. لا فرق في مصادر التشريع بين زمن الرسول صلى الله عليه وآله وبين الزمن الذي أعقب وفاته مع وجود الأئمة المعصومين، ولا بين أيام خلافة علي عليه السلام، ولا بين انطواء الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم في بيوتهم، ولا بين هذا الزمان مطلقا. العمل المطلوب الذي يبرئ الذمة هو أن يطابق الوحي الإلهي الذي أمر به من له الولاية الحقيقية على الأرض ومن عليها وعلى السماوات وما فيها، ومن يسكن بين ذلك من خلق لا نعلمه ولا نعلمه ولا نعرفه، وهو الله سبحانه وتعالى. وطاعتنا للرسل، طاعتنا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بما فيهم خاتمهم وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله، انقيادنا إليهم إنما هو طاعة له سبحانه وتعالى، واعترافا بحق العبودية له. لو لم يكونوا مرسلين من عنده، لو لم يكونوا منصوبين للخلافة من لدنه، لما كان لهم علينا ولاية، وما كان لهم علينا من طاعة، وما كان عليهم لنا من إلزام. النبي صلى الله عليه وآله قبل وفاته أعلن لكل الأمة أنه مخلف فيهم ثقلين، هما الكتاب والعترة. ونظرتنا إلى عترة آل محمد صلى الله عليه وآله، العترة من آل محمد صلى الله عليه وآله، ننظر لهم من جانبين وليس من جانب واحد. ننظر إليهم أولا من حيث أنهم الخلفاء الذين نصبهم الرسول صلى الله عليه وآله بأمر من ربه لقيادة الأمة ولسياستها ولتنظيم شؤونها. فمن هذه الجهة لا يصل إلى مستواهم أحد، ولا نقبل أن يدعى لغيرهم هذا المنصب وهذا المركز. ومن الجهة الثانية ننظر إليهم بأنهم أيضا بأن أقوالهم، أفعالهم، تقريراتهم معادلة لأقوال رسول الله صلى الله عليه وآله ولأفعاله ولتقريراته، فيكون لفظ المعصوم كما يشمل النبي صلى الله عليه وآله يشمل الإمام المستخلف عن النبي صلى الله عليه وآله أيضا. وعندما نقول أن الشيعة ترجع إلى المعصوم وتأخذ أحكامها من المعصوم، لا يعني ذلك أن الشيعة تهمل الروايات التي رواها غير أهل البيت عن النبي صلى الله عليه وآله ممن يتصف بالصدق والأمانة والعدالة ممن صاحب النبي صلى الله عليه وآله إذا صح طريق الرواية إليه. فمثلا لو أن رواية وردت عن سلمان الفارسي رضوان الله عليه، رواية وردت عن عمار، عن أبي ذر، عن غيرهم ممن تتوفر فيهم الشرائط المطلوبة، ولا توجد رواية معارضة لها عن طريق أحد أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وثبت طريقها بالصحة، نحن أيضا نأخذ بها ولا نهملها. ولكن العلماء يقتصرون غالبا في البحث عن الروايات الواردة عن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أكثر من بحثهم في الكتب التي رويت عن طريق غيرهم لأسباب كثيرة. الأول أنه في زمن النبي صلى الله عليه وآله كانت الحقائق المتشرعية غير ثابتة، فإذا وردت رواية عن أحد الصحابة ولنسميهم الصحابة وإن كان المصطلح غريب ولكن لنسميهم الصحابة ممن تتوفر فيهم الشرائط المطلوبة في الرواية وصح السند بيننا وبين ذلك الصحابي أيضا، فعندئذ لا بد أن نبحث بحثا أصوليا خاصا ننقح فيه معنى اللفظة الواردة. لو وردت لفظة الصلاة ليس هناك أظهر ولا أكثر انتشار بين المسلمين من لفظة الصلاة. طبعا الصلاة في اللغة لها معنيان، معنى اللغوي، المعنى الأول هو الدعاء، والمعنى الثاني العطف. فإذا نحتاج إلى تنقيح مبحث نسميه البحث عن الحقيقة الشرعية. طبعا الصلاة النبي صلى الله عليه وآله قال صلوا كما رأيتمني أصلي، والمسلمون جميعهم رأوا يصلي هذه الصلاة ذات القيام والقعود والركوع والسجود، واستقر العرف من زمنه. ربما تكون هناك ألفاظ لم يستقر عليها عرف المتشرع في زمنه صلى الله عليه وآله. إذن عندما تأتي اللفظة في زمان الإمام الصادق عليه السلام، أي لفظة تأتي، لا نحتاج للبحث ولا تنقيح مبحث على الحقيقة الشرعية. لماذا؟ لأن الصادق يتكلم بما يفهمه أهل زمنه، وقد استقرت المصطلحات والعرف المتشرعي والشرعي في زمنه، يرتاح الفقيه من هذه الناحية عن أن ينقح بحثا من هذا القبيل. كذلك السبب الثاني هو أن غير الشيعة لم يدونوا الحديث إلا بعد المئة الأولى من البعثة. انظروا، من حين وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن دون الحديث تقريبا 100 سنة أو أقل من 100 سنة بقليل. كم انفنى من الناس، كم نسي الناس، كم تبدلت الذاكرة، كم وجد من الوضاعين، بينما كان الشيعة يدونون أقوال أئمتهم في المجلس الذي تلقى فيه الكلمة. فدون الشيعة مثلا أقوال علي، دون الشيعة أقوال الحسن، أقوال الحسين، أقوال علي بن الحسين الباقر الصادق إلى آخر الأئمة عليهم السلام. ويكفي مثلا أن الأصول التي دونت فيها أقوال الصادق صلوات الله وسلامه عليه بلغت 400 أصلا، الأصل يختلف عن الكتاب، لأن الأصل ليس مضوى، وإنما يأتي الرجل ويجلس في مجلس الإمام، وكلما جاء رجل وسأل الإمام بمسألة هو يدون السؤال والجواب، وكذلك إذا ابتدأ الإمام عليه السلام بكلام ما حتى من غير سؤال يدونه، ولذلك سميت أصول. فإذا يكون الضبط في هذه الكتب وقد دونت في أيام قائلها في أيام المتكلم أكثر من الضبط في الكتب التي لم تدون إلا بعد وفاة المتكلم بعشرات السنين. فإذا من أجل هذا اقتصر الشيعة في الغالب على العمل بالروايات الواردة عن طريق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولكنهم لا يهملون الروايات الواردة عن طريق من استقامت عدالته وثبت إلى آخر عمره من الصحابة الكرام، ولم يغير ولم يبدل ولم يرتكب الكبائر والمنكرات، ولأننا لا نعتقد إلا لا نعترف بالعصمة إلا لأفراد معدودين لا يزيدون على 14 شخصا، وباقي الناس مهما كانت منزلتهم العلمية والإيمانية فنحن نجلهم ونعتز بهم ونكرمهم، ولكن لا نعترف لهم بالعصمة. فلا بد إذن من تنقيح ما يقولون وتنقيح أحوالهم من حيث الضبط، من حيث العدالة، من حيث الثقة، الوثاقة إلى غير ذلك. نحن لا نعمل أيضا من توفرت فيه شرائط الرواية وصحت الطريق عنه، هذا من حيث مصادر التشريع في زمن الغيلة. هل المصالح أو الأحلام داخل في الأحكام؟ السؤال على المتشرع جد غريب. أعيد فأقول السؤال بحد ذاته على المتشرعة جد غريب، لأن أصل التشريع أصل الأحكام الإلهية إنما شرعت لجلب المصلحة ودفع المفسدة. وهنا لا بد لي أن نتكلم عن ناحية عقائدية، وهي لماذا أنزل الله الكتب وبعث الأنبياء وشرع الأحكام، مع أن إنزال الكتب وإرسال الأنبياء وتشريع الأحكام أدى إلى حروب طاحنة ذهب فيها آلاف الناس، أدى إلى حروب طاحنة انتهكت فيها الأعراض، أدى إلى حروب طاحنة أتلفت فيها الأموال. هل من الحكمة ما أن تنزل الشرائع، أن تبعث الأنبياء، أن تشرع الأحكام، مع أنه سبحانه المفروض يعلم أن بعض الناس سيطيع وبعضهم سيرفض، وأن فتنا ستقوم، وأن حروبا ستؤدي تستقبل الأخضر واليابس؟ أليس من الحكمة ومن الأصلح أن يترك الله الناس يطورون الناحية التشريعية ويطورون الناحية العبادية بعقولهم، كما تركهم يطورون النواحي العلمية الأخرى بعقولهم؟ علم الطب مثلا أليس ضرورة ملحة للبشر؟ ما أرسل الله رسولا يعلم الناس الطب. علم الهندسة بجميع أقسامها، وأنتم ترون فائدة علم الهندسة. أنتم تسمعون صوتي مع ضعف بفضل التطور الذي حصل في علم الهندسة. أنتم هنا تقرؤون في الليل المظلم وكأنكم في النهار بفضل التطور الذي حصل في علم الهندسة. كل حياتكم يسرها علم الهندسة. بيوتكم بنيت بناء على علم الهندسة. مع ذلك العقل البشري استطاع أن يتطور وأن يصل إلى هذه الدرجة. أليس من الصالح أو الأصلح أن يترك الله الناس تطور الناحية التشريعية والناحية العبادية كما تركهم يطورون النواحي العلمية الأخرى؟ هل سمعتم أن حربا بين دولتين أو بين فئتين قامت بسبب الاختلاف على نظرية هندسية؟ هل سمعتم أن أبا وابنه تشاجرا بسبب الاختلاف في نظرية طبية؟ طبعا لا. كم هي الحروب التي قامت بسبب إنزال الشرايع وبعث الأنبياء؟ إذا لماذا لم يترك الله البشر ليطوروا حياتهم بعقولهم وبما يرونه صالحا لهم؟ هذا سؤال في الحقيقة عقائدي، سؤال يتعلق بأصل الاعتقاد بالله. نقول إن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي وهبه القوى والقدرات ومن عليه بالملكات. الله سبحانه وتعالى يعلم أن البشر لا يستطيع أن يضبط المصالح والمفاسد بعقله، سواء لأن المصالح والمفاسد لا تتعلق دائما بالمادة العجماء كما تتعلق بها العلوم الأخرى. المصالح والمفاسد تتعلق بالإنسان ذاته، وإذا كانت تتعلق بالإنسان ذاته بحركاته بسكناته بأقواله بمعاملاته بمواقفه بما فهو دائما محب لذاته، ولو لم يكن محبا لذاته ما عمل على وقائها. العواطف، العصبيات، النظرات القصيرة، كلها تتدخل عندئذ في دور هذا التشريع. إضافة إلى أن العقل البشري لا يستطيع أن ينظر إلى الشيء من جميع جهاته في آن واحد، فحتى يتمكن العقل البشري أن يتوصل إلى مصلحة ما لا بد أن يمر بأزمان طويلة جدا. في كل يوم يتجلى له الحسن أو القبح في ناحية ويغض عليه في ناحية أخرى. ومن جهة ثانية العقل البشري لا يدرك الجزئيات، العقل البشري يدرك الكليات فقط، وإدراك الحسن في العنوان ليس معناه إدراك الحسن في المعنون، العنوان غير المعنون. أضرب مثلا وإن كان بعيدا، لو وجدت قرية فيها قباز واحد تشتري الخبز منه. وجاء خباز آخر ليفتح دكانا للخبازة معه في هذه القرية. عندئذ ينقسم المشترون. يقول للداق على ذلك الخباز: ماذا سينظر ذلك الخباز؟ أن هذا اعتدى على مصالحه، لكن ليس من الحق الآخر أن يفتح دكانا ويبيع. أكثر من ذلك، أضرب مثلا آخر: لو أن خيلا عزيزة، فرسا عزيزا مدربا، اجتازت السباقات مرات كثيرة، أصبحت مشهورة في البلد، ثمن الفرس ربما يساوي 400 دينار أو 1000 دينار، لكن مثل هذه الفرس ثمنها قد يضرب في أضعاف، وربما يأبى صاحبها للعلاقة النفسية التي نشأت بينه وبينها أن يفرط فيها بأي وسيلة كانت. تخرج هذه الفرس من مربطها فتمر بدار، تجد تدخل الدار عنوة أو غفلة تجد قارورة، هذه القارورة أثرية جدا، لا يوجد مثلها في السوق بمثل هذا التاريخ، فيها ماء، تدخل الفرس رأسها تشرب الماء، تعجز عن إخراج رأسها، لا يمكن إخراج رأس الفرس. لو عرضنا هذه القضية عليكم، هل نكسر هذا الإناء الأثري الذي لا يوجد مثله وصاحبه يتعلق به لأنه إرثا تاريخيا يمثل أمجاد عائلته، أم نذبح الفرس وهي بهذه الصفات؟ ماذا سيحكم كل واحد منكم؟ فليتصور نفسه صاحب الفرس تارة، وليتصور نفسه صاحب الإناء مرة أخرى. طبعا إذا لا يأتي أمر من الشارع المقدس في مثل هذه القضية، كل سيدعي أن المصلحة تقتضي إبقاء ماله. هذه أمور بسيطة جزئية، أمور العدالة يعصر تحقيقها، فما بالك بالمصالح الاجتماعية العامة والتي يراد لها الثبوت ويراد لها المولود. هذه أدق وأبعد عن تمكن العقل البشري في الوصول إلى حقيقتها ومعرفة الحسن والقبح فيها من جميع جهاتها. فكانت الحكمة أن ينزل الله الأحكام والشرائع ويبعث الأنبياء والرسل وينصب الخلفاء لتحقيق المصالح لخلقه ودفع المفاسد عنهم، وإلا فهو سبحانه وتعالى خلي عن الغرض، هو لا يستفيد من الأحكام التي أنزلها. ولذلك لو عصت البشرية كلها لا يتضرر، لو أطاعت البشرية كلها لا يستفيد، الفائدة الضرر يعود على الناس. فإذا كانت الأحكام الشرعية إنما شرعت لجلب المصلحة ودفع المفسدة، فكيف يمكننا أن نقول أن ما نلحظه مصلحة بقاصر أفكارنا وضعيف أنظارنا يتحكم في الحكم الشرعي فيحدده أو يلغيه أو يقيده أو يعممه؟ معنى ذلك أننا نلغي حكمة الله، وهذا مركز الخطورة. عندي قضية الأحلام. لا إشكال أن هناك عظما اعتمدت على الأحلام في وضع قوانينها، بل في تنظيم دوليها. ومن هؤلاء الأمم المصريون القدماء، فقد كانوا يعتمدون على الأحلام اعتمادا كبيرا، والقرآن نفسه شاهد عليه الأحلام اعتمادا كبيرا، والقرآن نفسه شاهد عليه. ورؤيا فرعون بحد ذاتها والمذكورة في القرآن شاهد، وكيف اعتنى فرعون بها وجمع عنده كل العلماء وكل الحكماء وعرض عليهم الرؤيا، ثم قال افتوني في هذا إن كنتم للرؤيا تعبرون. فعبر عن تفسير الرؤيا بالفتوى، لأنه يرى أنهم إذا فسروا له الفتية يكون ملزما بالعمل بذلك التفسير. ومن هذه العلماء أيضا الآشوريون كانوا يعملون بالأحلام، وحتى بعض نصر الجبار يعمل بالأحلام. فعندما سمع بني إسرائيل كما يقول سفر أشعياء في التوراة الموجودة، عندما سمع بني إسرائيل إلى العراق رأى رؤيا، فطلب من يفسرها له، فلم يتمكن أن يفسرها له إلا أشعياء النبي، وأخبره أن انقلابا من ولده سيقع عليه وأنه سوف يسجن، فلم يصدق في البداية، وبعد ذلك صدق وأحقن حيطته ومن على إسرائيل أو على بني إسرائيل بالراحة وسجن ولده وغير ذلك. وأمم كثيرة وربما في بعض الأماكن إلى اليوم بعض الدول أو بعض الأمم تأخذ بالأحلام. في الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تؤخذ، في الشريعة الإسلامية عند المسلمين لم أجد كلاما صريحا لغير الشيعة في الموضوع. الشيعة كلامهم صريح في الموضوع أن الأحلام لا تصلح أن تكون دليلا. لماذا؟ أولا إن الدليل يجب أن يكون آتيا من الله سبحانه وتعالى، ولا نجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله ما يرشد إلى العمل بالأحلام. الثاني الناحية الواقعية، رجل يعرف الناس أمه وأباه، ولد من أب وامرأة، وتربى صغيرا يدب في المجتمع، يقول ويغوط ويأكل ويشرب ويلعب إلى أن صار رجلا، ثم قال للناس في حال اليقظة أنا ربكم الأعلى، وإذا بآلاف ملايين الناس تسجد له وهو فرعون. هذا في حال اليقظة، وهم يميزون أن هذا هو الذي تربى بينهم صغيرا، وأن هذا الذي كان يلعب مع صبيانهم صغيرا. فكيف بالنوم؟ فكيف في حالة النوم يمكن أن لا يأتي الشيطان ويعطي للإنسان حكمة؟ ربما يحتاج بأن الشيطان لا يتصور بصورة المعصوم. نقول صحيح، الشيطان لا يتمكن أن يتصور بصورة المعصوم، ولكنك لم ترى المعصوم في حياته أن الذي رأيته في النوم هو المقصود وغيره. هذا واحد. الشيطان ألا يتمكن أن يأتيك في صورة رجل مهيب عظيم جليل تنبعث الأنوار من جبهته ويقول لك ما يشاء، وأنت في حالة النوم معطل الحواس معطل العقل معطل الفكر؟ فإذا كيف تصلح الأحلام لتكون دليلا؟ نحن لا نقبل قول الفقير وهو الذي تربى في حجر الإيمان وتربى على الإيمان ونرى طيلة عمره عادلا ونرى طيلة عمره مؤمنا ونرى طيلة عمره معظما على الخيرات تاركا للقبائح، إذا قال هذا الحكم من عندي لا نقبل قوله. فكيف نقبل من يأتينا فيه ويقول رأيت في النوم وأنا أتي ونحقق معها هل هو صادق أو كاذب؟ كيف تستطيع الإنسان إنسان يأتيك ويقول رأيت البارحة كذا، كيف تستطيع أن تقول أنه صادق أو تستطيع أن تقول أنه كاذب؟ وكيف تستطيع أن تقول أن ما رآه ملكا وأن ما رآه شيطانا وأن ما رآه نبيا أو رسولا؟ دليل غريب. ومن أجل ذلك أقول إنه هذا كلام الشيعة في الموضوع. غير الشيعة ليس لهم كلام صريح، لكن عموم المسلمين قبلوا رواية أن الأذان رؤيا، ولا أدري كيف قبلوا هذه الرواية مع أن لجبرائيل ذهابا وعيابا وصعودا ونزولا على نبيهم صلى الله عليه وآله. وأترك المجال لبقية الإخوة.
الشيخ منصور والدكتور، بدءا بالشيخ منصور إذا كان له مداخلة أو تعقيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحقيقة ما أفاده الأستاذ الجليل سماحة الشيخ في كل إجابته فيه ما فيه من الكفاية والوضوح، إلا أنني أود فقط أن أوضح شيئا أو نقطة صغيرة وردت في السؤال. قد أقدر لنفسي الإجابة ولكنني أضيف شيئا من التوضيح على جواب سماحة الشيخ. كأنما السائل مفترض أساسا ما أفاده سماحة الشيخ في جوابه من أن المتشرع يرون حصر تلقي الأحكام الشرعية من المعصومين النبي وأهل بيته الميامين عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، وأنه لا يختلف حال ذلك الرجوع أو حصر تلقي الأحكام من المعصومين، لا فرق بين زمن الحضور وزمن الغيبة. ولكن الذي أتصور أن السائل يقصده من سؤاله أنه حال وجود المعصوم ظاهرا بين الناس يرجع الناس إليه فيأخذون الأحكام منه مباشرة أو عمن روى عنه بشكل مباشر. ولكننا في زمن الغيبة لا نعيش مع الإمام عليه السلام حاضرا وظاهرا، ولا نلتقي بمن أخذ منه بشكل مباشر. الجواب باختصار أن العلماء وأن الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام وهم الحجج المنصوبون من قبل الله جل وعلا قد نصبوا للناس من يرجعون إليه في أخذ الأحكام من الناس. فمثلا ما ورد مشهورا عن مولانا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه: أما من كان من الفقهاء صائلا بنفسه حافظا بدينه مخالفا على هواه أو قال لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. فيستقي العوام من الناس معرفة الحكم الشرعي وأخذه من أجل التطبيق والعمل ليكون عملهم مطابقا لحكم الله سبحانه وتعالى الذي كلفهم به أن يرجعوا إلى العدول من الفقهاء فقهاء الأمة الذين عرفوا بانطباق تلك الصفات المذكورة في الحديث عليهم. من الفقهاء صائلا بنفسه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه. فلا طريقة لسائر الناس وهم العوام إلا أن يأخذوا الحكم الشرعي مفصلا ومبسقا من الفقيه الجامع العادل، وهو بدوره يقوم باستقاء ذلك الحكم من المصادر الشرعية الأصيلة وهي كتاب الله المجيد والسنة المطهرة، سواء كانت واردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو عن أي من المعصومين من أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. ويقوم أيضا بدور التنقيح والجمع والتقريب بين الروايات التي قد تبدو مختلفة وعسير على العوام استنباط الحكم الشرعي منها، فيقوم بمعالجتها بما أعطي من قدرة علمية طبيعية ناتجة عن دراسته وإنفاقه ما أنفقه من عمره وجهده في تحصيل ذلك العلم، فيقوم بتخليص الحكم وتصيره من بين تلك الروايات المتناثرة، ثم يقوم بطرحه واضحا ومفصلا إلى العوام. فطريق العلماء إلى الحكم الشرعي هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، وطريق العوام هو أيضا هذا، ولكن يتوسط في البين الفقيه الجامع العادل الذي نطمئن إليه النفوس بانطباق الشرائع الشرعية المعتبرة. وأكتفي بهذا القدر.
شكرا لفضيلة الشيخ. السؤال مطروح على الدكتور وإجابة سماحة الأستاذ الشيخ ومداخلة الشيخ منصور بكلها معروضة على الدكتور، فيريد يتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، وبعد، فسأكتفي بمداخلة تتعلق بالمصالح باعتبارها مصدرا عند من يراها للأحكام الشرعية. لا نجد هذا الاعتبار للمصالح بهذا المعنى إلا عند المذاهب الأخرى غير مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإذا رجعنا إلى بعض مصادرهم في هذا يتضح لنا بأنها لا تمت إلى فقه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بصلة إطلاقا. فلو أشرنا مثلا إلى تعريف الغزالي لها في المستصفى المرسلة أن المصالح المرسلة التي تنبني عليها الأحكام كما قالوا تتمثل في خمسة: أن يحفظ المشرع على الناس دينهم وأنفسهم وعقولهم ونسلهم ومالهم. أما الإرسال فمعناه عندهم هو أن لا يعتمد الفقيه في بناء الحكم على المصلحة على نص شرعي، بمعنى أنه لا يستخدم نصا شرعيا على الإطلاق، أو كما قالوا الإرسال معناه أن يبني الحكم على مجموعة من النصوص غير محددة، بحيث كما قالوا يكتشف العقل المعنى أو المصلحة المقصودة من مجموع ذلك. وبالرغم من أنهم اختلفوا بعض غير محددة، بحيث كما قالوا يكتشف العقل المعنى أو المصلحة المقصودة من مجموع ذلك. وبالرغم من أنهم اختلفوا بعض الشيء بينهم في تعريف المصالح المرسلة، إلا أن التعريف في مجمله لا يخرج عن بناء الحكم على ما يكتشفه العقل من مصلحة. مثل هذا مرفوض في فقه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ولم يتنبه لهذا فقهاء الشيعة فحسب، بل يمكن الإشارة إلى أن بعض العامة قد التفت إلى هذا. ونشير إلى ما ذكر ابن أبي الحديث في نهج البلاغة في شرح نهج البلاغة حينما كان يقارن بين علي عليه أفضل الصلاة والسلام وبين الخليفة عمر بن الخطاب في مجمل سيرتهما فيما يتعلق بالخلافة والسياسة. ونشير إلى هذا بصفة خاصة لأن المصالح وخصوصا في هذا الأيام إنما تربط بالسياسة أكثر مما تربط بغيرها. حينما جاء يتحدث عن المقولة التي تقول بأن الخليفة عمر أدهى من علي وأحكم من علي، أحكم من علي وأقدر على السياسة من علي، كان أبي الحليل يرد على هذه المقولة بالقول بأن علي عليه السلام يتقيد بالقيود الشرعية، لا يضع ولا يرفع إلا بنص، بينما كان الخليفة عمر يتوسع في الرأي ويقيد المطلق باستنباطاته الخاصة ويخصص العام برأيه أيضا. وهذا هو الفرق بين علي والخليفة عمر في الخلافة والسياسة. هذا المقطع نقلته مضمونا من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد لأريكم كيف أن كل من يعرف عليا أو يعرف أهل البيت يعرف تماما بأنه لا مجال للمصالح المرسلة في فقههم بهذا المعنى الذي يشيع في استخدام المصالح، بالرغم من أن الشريعة كلها بنيت على مصالح. يدرك هذه المصالح إلا المشرع نفسه، فبنى الأحكام جميعا على المصالح، وأمر الناس بأخذ الأحكام من مصادرها كما تقدمت الإجابة على هذا السؤال. وأختم هذه المداخلة بما روي عن علي عليه الصلاة والسلام حيث قال: لا يترك الناس شيئا من أمور دينهم لاستصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضر منه. لماذا؟ لأن الناس بزعمهم يعتقدون بأنهم يعرفون أكثر من الله سبحانه وتعالى، وإلا فما الذي يدعوهم إلى اللجوء إلى هذه المصالح باختيارهم؟ هذا كلام علي عليه أفضل الصلاة والسلام.
شكرا لفضيلة الدكتور محمد علي. أعود بالسؤال لسماحة الشيخ المدني، وأرجو من أصحاب الفضيلة المنتدين الاختصار قدر الممكن. السؤال يقول: نسمع بالتجديد الفقهي والمجددين في الفقه، فما المراد من ذلك؟ تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. التجديد الفقهي والمجددون، لفظ المجدد هذا في الأصل ورد في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله، وهذه الرواية لست متأكدا من صحة سندها، وقد وجدتها كثيرا في كتب غير الشيعة، ولكن الشيعة أيضا استسلفوها، وهي أن الله سبحانه وتعالى يقيم لهذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد لها دينها ويحفظ عليها شريعتها. ولذلك قال الذين اعتمدوا على هذه الرواية أن المجدد على رأس القرن الثاني هو علي بن موسى رضا صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا صاروا، ثم أخذوا يضعون اللقب لكل فقيه يشتهر على رأس قرن من القرون، مثلا العلامة الشيخ حسين العصفور البحراني، أو قالوا عن أنه المجدد على رأس القرن الثالث عشر، الثاني عشر هو في الآخرة يعني صار رأس القرن الثالث عشر، وهكذا. فصار يطلقون لفظ المجدد، هذا من حيث لفظ المجدد. أما التجديد الفقهي فليس هناك مصطلحا عند العلماء بعنوان التجديد الفقهي، ولكن لا إشكال أن وسائل البحث العلمي ربما يحصل لها التطور، وعندما ينبغي إنسان في أي علم من العلوم ويأتي بمباني جديدة يصح أن يطلق أيضا عليه مجدد من هذه الناحية، ويقال أنه أحدث تجديدا في العلم الفلاني، ومن ذلك أيضا علم الفقه، وليس هناك يعني أمور حقيقية واقعية شرعية في هذين اللفظين والمصطلحين.
السلام. شكرا سماحة الشيخ. السؤال مطروح على الدكتور محمد علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أؤكد أيضا على أن التجديد في الفقه أو في الدين كما قالوا لا يمكن هي بشر أيا كان مهما أوتي من العلم لا يمكن أن يأتي بشر يزعم أنه يستطيع أن يجدد في الدين. فمن الناحية الشرعية لا حق لأحد أن يضيف على الدين شيئا. لأن نجد مثل هذا التعبير موجودا في بعض المصادر من المجددين في الدين، تعبير خاطئ ولا يجوز لأحد أن يضيف ويزيد في الدين، وكما لا يجوز لأحد أن ينقص من الدين شيئا. فقد أكمل الله سبحانه وتعالى الدين وأتم نعمته على عباده. أما ما يطلق عليه التجديد الفقهي فإذا كان المقصود بالتجديد هو إضافة مصادر جديدة لاستنباط الأحكام إلى الكتاب والسنة فهو أيضا عمل غير جائز، لأننا مأمورون شرعا بالتعبد بهذين المصدرين فقط. نعم يبقى هناك مجال للتجديد في طريقة كتابة الفقه، ربما يكون هناك تجديد في هذا المعنى. إذا كان الفقه مثلا يكتب من قبل بطريقة فإنه عبر العصور تطورت كتابة الفقه من طور إلى طور إلى الوقت الذي وصلنا إليه الآن. وإذا كان منهج الكتابة الفقهية قد اعتمد أساسا منذ البداية على تتبع الجزئيات ورصدها وإرجاعها إلى الكليات التي تنطبق عليها، فإنه يمكن أيضا أن يكتب الفقه بطريقة تهتم بالنظريات والكليات العامة واستخدام الأمثلة الجزئية لتوضيح هذه الكليات. مثل هذا لا يعتبر تجديدا في الدين ولا تجديدا في مصادر الفقه الشرعي، وإنما هو تجديد إن صح التعبير في أسلوب كتابة الفقه، وهي في حقيقة الأمر مسألة شكلية. وإذا وجدتم بعض الكتابات التي تحاول أن تقلل من أهمية طريقة كتابة الفقه بتتبع الجزئيات والحديث لصالح الطريقة الخاصة بالكتابة قلنا في النظريات أولا والكليات، فهذا في حد ذاته أيضا مجال للبحث والمناقشة، لأن أسلوب تتبع الجزئيات له أيضا محاسنه ونقاطه فيه. إذن خلاصة القول أن التجديد يكون في منهج الكتابة وطريقة التقديم وليس في المصادر. نقطة أخرى وأستميح مدير الندوة إن كنت قد أقلت، أن كثيرا ممن اعتبروا مجددين على رأس كل مئة عام لم يكن التجديد الذي جاءوا به مرتبطا بالتجديد في المصادر او في اي شيء اخر او حتى في طريقه كتابه الفقه، وانما حكمه مثلا، أو كانت دعوته للدين ومحاربته للمحاربين للدين كانت بارزة وقوية وظاهرة، بحيث أنه قد سحر المطلق عليه بأنه قد حارب أعداء الدين، فعادت للدين معالمه وعاد قويا وعاد مؤثرا في المجتمع بعد مدة قد اندرس فيها أمر الدين وأعرض الناس عنه. كثير من الحركات التجديدية كانت متعلقة بهذا الجانب فقط.
شكرا فضيلة الدكتور. شيخ مسعود تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة لدي أؤكد ما تقدم به الأستاذان الفاضلان، وهو أنه لا يجوز أصلا التجديد في الدين بمعنى اختراع شيء من عند نفس إنسان أي إنسان، بل لا بد أن يكون الحكم الشرعي مأخوذا من الله سبحانه وتعالى وبالطرق التي تدل. لكن يمكن أن يضاف إلى ما تقدم به هو أنه إذا قام الفقيه بعمل علمي يثري الحوزة العلمية ويسهل طريق الاستنباط أمام من جاء بعده من الفقهاء، يمكن أن يكون جوامع أو قواعد جامعة أو غير ذلك مما يسهل العملية نفسها، عملية البحث العلمي لاستنباط الحكم الشرعي. أيضا يمكن أن يعتبر هذا أو أن يطلق على هذا شيء من التجديد، وربما كان هو المقصود.
شكرا فضيلة الشيخ. السؤال يقول، وهو موجه للدكتور محمد علي: أنزل الله الإسلام ليكون للناس حاكما في زمن الحضور والغيبة، فمن يتولى الأمور العامة كالحسبة والقضاء ونحوهما في زمن الغيبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدمت بعض الإشارات التي يمكن أن تعتبر إجابة على بعض هذا السؤال في الإجابة على السؤال الأول، ولذلك سوف نختصر الإجابة على هذا السؤال مركزين على أهم النقاط فيه. تعلمون أن العلماء يقسمون فترة الرجوع أو التكليف إلى فترتين: فترة الحضور أو زمن الحضور وزمن الغيبة. طبعا زمن الحضور يمتد من وجود رسول الله صلى الله عليه وآله إلى وقت الإمام الحسن العسكري إلى متغياء واستدار الحجة عز الله تعالى خارج الشريف. ويبدأ زمن الغيبة من حين استداره وإلى ما شاء الله. وطبعا هذه الفترة التي نسميها زمن الغيبة تنقسم إلى فترة أو زمن: زمن الغيبة الصغرى والتي استمرت زهاء 70 عاما، وزمن الغيبة الكبرى والتي انتهت والتي ابتدأت بموت آخر السفراء الأربعة وهو محمد السمري رضوان الله تعالى عليه، علي بن محمد السمري رضوان الله تعالى عليه. طبعا في زمن الغيبة الصغرى كان الشيعة يتصلون بإمامهم بالحجة عبد الله تعالى فرجه الشريف عن طريق السفراء الأربعة الذين تم الإيمان. ونؤكد هنا على النص لتعرف بأن هذا المنصب وهو النيابة الخاصة عن الإيمان حتى الله تعالى فرجه الشريف لا تكون إلا بالنص، ولا يصح لأحد أن يدعيها إذا لم يسند نصا من الإيمان. طبعا كل شيء يحتاج إليه الشيعة في زمن الغيبة كان السفراء الأربعة كل في زمنه وفي فترته هو الواسطة بين الشيعة والإمام، يحمل إليه أسئلتهم وما يعرض عليهم من المشاكل والحوادث ويجيب عنها الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وينقل السفير إلى أتباع الإمام ينقل إليهم أجوبته والتوقيعات الصادرة منه في كل ما يعن لهم ويحتاجون فيه إلى حل من الإمام. ربما يهمنا أكثر الآن أن نعرف أننا في زمن الغيبة الكبرى والتي ابتدأت كما قلت بموت السفير الرابع، والذي أمر الحجة عز الله تعالى فرجه أن لا ينصب أحدا مقامه ويقوم مقامه، فابتدا عندئذ دور النيابة العامة في فترة الغيبة الصغرى، كان الدور للنيابة الخاصة حينما ابتدا دور الغيبة الكبرى خرج التوقيع من الحجة عز الله تعالى فرجه الشريف الذي يقول فيه: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليكم. إذن من يتولى هذه الأمور العامة على وجه العموم؟ هناك تفصيلات ربما لا يصح المقام إلى أن ننتهي عليها. يتولى شؤون الشيعة فيما يرتبط بالأمور الحزبية والقضاء والإفتاء والولاية على الأموال كأموال القاصرين مثلا، هم الفقراء الذين ينطبق عليهم الوصف الذي ذكره الإمام أرواحنا فداء في التوقيت رواة حديثنا، وما ورد لهم أيضا من وصف في النص الذي نقله فضيلة الشيخ منصور المنسوب للإمام الحسن العسكري عليه السلام، فهم أي فقهاء المرجع الذين يتولون هذه الأمور العامة في زمن الغيب. طبعا هناك نصوص وروايات تسند إليهم هذه المهام التي يمكن إجمالها كما أشرت في الإفتاء: أول وظيفة للفقهاء هي وظيفة الإفتاء، وهي وظيفة لهم دون غيرهم. لا يجوز لأحد أن ينكر إذا لم يبلغ مرتبة الفصاحة التي يعرفها العلماء ويحددونها. لا يجوز له أن يفتي الناس لأنه غير مرخص له أن يكون بذلك. ولذلك إذا جاء إليك أحد بأي فتوى وهو ينحدر على هذه الدرجة فعليك أن تسأله من أين أتيت بها. وإذا تصرف أحد في أمر عام يهم الأمة ولم يسند تصرفه هذا بفتوى من الفقيه الجامع للشرائط فيكون بذلك قد تعدى على مقام غير مقامه، قد تعدى على هذا المقام الذي حدده الأئمة بالفقيه. طبعا ليس هنا بالنسبة للأمور العامة أخطر من الأمور التي تهم الطائفة ككل. ولذلك فإن التصرف في شأن يهم مرى الطائفة ككل يهمها في وضعها وحاضرها ومستقبلها لا يمكن لأي أحد من الناس أن يتصرف فيه برأيه الخاص. السؤال يشير إلى بعض الأمثلة كما الأمور الإسرية. ما هي الأمور الإسرية؟ باختصار هو كل شيء كل عمل يقصد به القرب لله سبحانه وتعالى. بعض هذه الأعمال أسندت للفقهاء وبعضها طبعا من الأمور الكسبية ترك للناس على تفصيل معروف في كتب الفقه. وربما يبدو سؤال هنا هل كل عمل من الأمور التي تحتاج إليها الطالب تحتاج إلى فتوى من الفقيه أو تكفي في بعض الأمور ولاية عدول المؤمنين؟ الجواب على هذا بالتفصيل بلا شك. ونقول الإجابة على ذلك أن الأشياء التي نص الفقهاء على أنها من مختصاتهم حسب النصوص ما يجوز لأحد أن يتولاها إلا بإذنهم، كالولاية على القضاء مثلا على خلاف أيضا في المسألة، ولا يسعنا أن نشير إلى هذا الاختلاف. أما الأمور الأخرى التي تهم شؤون الناس فأي إنسان إذا الآخرين يعتبر شيئا محببا، وهذا تكفيه فيه ولاية عدول المؤمنين ولا حاجة فيه إلى فتوى خاصة من الفقيه. نعم أيضا بالنسبة لولاية عدول المؤمنين في الأمور التي تخص وصف الفقيه ذكر الفقهاء أنه لو لم يتمكن من الوصول إلى الفقيه يمكن أن يمول الأمر عند ذلك إلى ولاية عدول المؤمنين. ولكننا في هذه الأزمة حيث تطورت الاتصالات والمواصلات فلا يتعسر على أي أحد أن يصل إلى الفقيه وأن يسأله عن الحكم الشرعي وخاصة فيما هو من وظيفة الفقيه كالحالات التي ينظر فيها إذا كانت الفقيه مثلا تتطلب حكما خاصا يرتبط بمجموع الطائفة وليس عندئذ إلا من حكم يصدره فقيه ولا يجوز لأي أحد أيا كان أن يرفع مثل هذه الحالة في الظروف التي تهم مجموعة طائفة مهما كانت الاعتبارات التي يراها هذا الإنسان محققة لمصلحة ما. وشكرا.
شكرا لفضيلة الدكتور، وأذكر بما تقدم من رجاء الاختصار قدر الإمكان، والسؤال مطروح على سماحة الشيخ سليمان.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أنزل الله الإسلام ليكون للناس حاكما في زمن الغيبة، في زمن حضور الغيبة.
الدين أنزل الله سبحانه وتعالى للبشر عامة، والدين يشمل كل نواحي الحياة، ولكن في بعض الأحيان وبسبب فعل البشر وبظلم من الناس قد يتعطل جانبا منه يضر بهم وهم لا يشكرون. مثال ذلك رب الأمة خلاف تعليم عليه السلام عطل جوانب كبيرة من الشريعة ومن الدين، وعاد التعطيل سبب أضرارا ليس فقط للجيل الذين رفضوا عليا، ولكن للأمة بمجموعها وفي جميع أجيالها. إذن هذه الحالة لا عيب على الدين ولا قصور في الدين، ولا يقال أن الله ترك الناس. عندما تقتضي مصلحة بقاء الإسلام وانتشاره من جديد إلى أن يبقى الإمام الحقيقي في بيته غير منصوب اليد، أيضا بسبب ظلم الناس وبسبب تعديهم على ذلك الحق تحصل المضار، وهذا ما حصل بسبب إقصاء الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم عن مناصبهم التي نصبهم الله لها. بسبب هذا الظلم مست الحاجة أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أن يوجدوا لأنفسهم نوابا، والنيابة من البداية كانت على نحوين: نيابة خاصة ونيابة عامة. النيابة الخاصة في أسماء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تشمل جهة معينة من الحياة، كما لو نصب الإمام في أيامه قائدا لجيش معين. في هذه الحالة هذا القائد المنصوب لهذا الغرض هو نائب خاص. أمراء السرايا أمراء الجيوش نواب، رؤساء المال رؤساء بيوت المال نواب، الولاة الذين يكونون في الأمصار نواب، كلها نيابات خاصة. هناك أيضا نيابات عامة خاصة في أزمان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا شيء طبيعي. ليس كل الشيعة في زمن الحضور يتمكنون من الالتقاء بالإمام وسؤاله عن كل حكم يحتاجون إليه. إما لبعد الشقة كما في كثير من الروايات، وإما لظروف التقية والخوف. فمست الحاجة إلى جعل النيابة العامة، أي إعطاء حق التصدي للإفتاء لمجموعة من الرجال تكون قد استجمعت فيها الشرائط المعتبرة. ففي الرواية الصحيحة أن الصادق عليه السلام قال لعبان بن تغلب، ربما لم تسمعوا بهذا الاسم من قبل، أبان بن تغلب رجل عراقي وكان يذهب الحج كل سنة، فإذا وصل إلى المدينة لكثرة علمه وفضله ونبله وأدبه تعلى له سارية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له الصادق: اجلس وقت الناس، فإني أحب أن يرى في أصحابي مثلك، وأنظر الناس لا تحترم الصادق صلى الله عليه وسلم ولا تعطي له سارية رسول الله، لأن حكامها لأن علماءها لأن قادتها لا تريد أن تعترف بالإمام الصادق، ولكنهم إذا جاء أحد تلامذته إلى المسجد وهو أبان بن تغلب أخلوا له سارية رسول الله صلى الله عليه وآله اعترافا بعلمه وفضله. وأيضا في رواية أخرى أيضا عن الصادق عليه السلام، وقد سأله السائل: شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت، فعمن أخذ معالم ديني؟ قال له: عليك بيونس بن عبد الرحمن. ويونس بن عبد الرحمن ينبغي أن تعرفون أنه قائد شرطة عند الرشيد، وهو رجل أصحاب الرضا. في أيام الهادي عليه السلام وفي أيام العسكري عليه السلام وهما يعلمان أن زمن الغيبة قد قرب أعوانه، كان لا بد من التمهيد لزمن الغيبة، فأوجد الأئمة عليهم الإمامان الهادي والعسكري عليهم السلام شيئا أو منصبا ثالثا هو أعلى من النيابة العامة وأعلى من النيابة الخاصة، وهو منصب السفارة. وهذا يقللان الالتقاء بالناس وأخذا يقللان الظهور إلى الناس حتى يرجع الناس إلى السفير الذي عين من قبلهما. وأول سفير كان هو عثمان العمري رضوان الله عليه، كان سفيرا للإمام الهادي ثم سفيرا للإمام الحسن العسكري صلى الله وسلم عليه، وأيضا ابنه محمد ابن عثمان العمري كان سفيرا عن الإمام العسكري عليه السلام. وعندما توفي الإمام الحسن العسكري عليه السلام صار العمري الأب والسفير ثم ابنه. فإذا منصب السفارة إنما هو لأجل رجوع الشيعة واتصالهم بالإمام في الزمن المقدم لأيام الغيبة الصغرى. ولكن نيابة الفقهاء عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام في الفتية وفي حل المشاكل التي تكون بين الشيعة مع بعضهم البعض كان معروفا عند الشيعة منذ أيام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وتشهد لذلك مقولة ابن حنبل وصحيحة ابن والروايات الأخرى. هناك شيء واحد مضيفة للفقهاء في زمن الغيبة كما في التوقيع الصادر عن الإمام صاحب العصر أجل الله تعالى فرجه، وهو أن ترجع الشيعة إليه فيما يرجع فيه الناس إلى رؤسائهم وزعمائهم بقوله عليه الصلاة والسلام: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذا المنصب الوحيد الذي أضيف إلى الفقيه في زمن الغيبة، وهو أن ترجع إليه الشيعة فيما جرت العادة أن يرجع فيه الناس إلى زعمائهم وإلى رؤسائهم. فما نقل به الدكتور من أن الأمر في المسائل العامة لا بد من الرجوع فيه إلى الفقيه وحق، لأن الفقيه هو المكلف بإعطاء الحكم الشرعي المطابق للحالة المسؤول عنها. ونعلم أن تنقيح الموضوع من أي إنسان يجعل له الحق ينتظر بالحكم هذا كأنما خروج عن أمر الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه. ونعلم أن الفقيه الذي يكون بعيدا عن ساحة الموضوع لا يستطيع أن ينقح الموضوع حتى يقول حتى يأتي بالحكم الشرعي المتعلق لهذا الموضوع. هذه حالة، بل يكون طعما في الفقيه نفسه. في أعصر الحياة حالات يكون الفقيه بعيد عن الموضوع، سواء دقت أو كبرت عظمت أو صغرت. أما من يتولى القمر والحسنى، طبعا لا إشكال أن المشهور بين العلماء أن الذي يتولى القضاء هو القادر على استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها التفصيلية. هذا هو القول المشهور بين العلماء. وهناك قول بأنه في حالة عدم وجود الفقيه يجوز للعارف بالحكم تقليدا مع اجتماع بقية الشرائط أن يتولى ذلك الحكم. بل يلزم المحقق الثاني رضوان الله عليه الشيخ علي الكردي إلى أنه لو كان يقلد شخصا وذلك الشخص أفتى في المسألة بموجب رواية ضعيفة بالاصطلاح أيضا يكون حكمه نافذا، ولكن لو حكم في المسألة بناء على فتوى إنسان أفتى فيها بدليل غير الكتاب والسنة لا يكون حكمه نافذا. على أي حال، من القول المشهور أن من يتولى القضاء يشترط فيه أن يكون جامعا أو قادرا على استنباط الحكم الشرعي. وطبعا القدرة على الاستنباط لها درجات كأي علم من العلوم. مثلا الأطباء درجاتهم العلمية تختلف، كذلك القادرين على الاستنباط درجاتهم العلمية تختلف. فمجرد القدرة على الاستنباط تكفي في تصحيح تولي القضاء. وأما الحسنى وهو مصطلح قريب، فالمحتسب كان مصطلح وجد بسبب القانون في أيام الدولة العباسية. لأيام الدولة العباسية وهي تريد أن تنظم كل ناحية يمكن عليها، وأنشأت دواوين مختلفة، ديوان المظالم، ديوان كذا، ديوان المحتسب. وأوكلوا للمحتسب النظارة على الأوقاف، النظارة على المدارس، النظارة على الأيتام، أن النظر في أمور الطرق المسدودة التي لا تكون نافذة، في الأوساخ التي يرميها الناس في بيوتهم. أسندوا إليه مظاهر كثيرة، منها يرجع الآن للبلديات، ومنها يرجع الصحة، ومنها أمور كلها أسندوه للمحتسب. فإذا وقع شيء فهذا المحتسب يقوم برفع الدعوى أمام القضاء على المخالف في تلك الناحية. ولكن بعد سقوط دولة العباسيين أخذ كل من قام بإصلاء معروف وإحسان إلى الناس ونصحهم بإزالة الأوساخ، أو رأى إنسانا يتلاعب في ورق فقام عليه دعوة أو لذلك يطلق عليه لفظ المحتسب. وكأنما نظروا إلى أنه يقوم بذلك احتسابا للأجر والثواب.